بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فحياكم الله وإخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا. نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا أم خالد من الفجيرة. يا أم خالد، ها أم خالد، تفضل يا أم خالد، تفضلي. يلا راحت أم خالد. تفضل يا أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
قبل الله منكم
منا ومنكم صالح عمال.
يعطيك الصحة والعافية.
مرحبا.
عندي سؤال. أنا عندي بنتي العام رمضان 10 أيام كلة رمضان.
إيه.
وعقب رمضان شوي مرضت يعني على الحمل. ما صامت.
نعم.
وبعدين حملت وما صامت، بعدين أولدت وما صامت الله يعزك. وحين هي صومة، هم عليه فدية ولا يعني بس الصومة؟
10 أيام ها؟
10 أيام. ما
إن شاء الله يا معلي.
يلا يعطيك الصحة والعافية. وأنا عندي نية الصيام يعني السنة رمضان، قلت عقب رمضان بصوم 10 أيام.
إيه.
وحين يعني مستمرة أصوم، بس في مرات في عندي هبوط وما للسكر الله يرضى، يعني أقدر أجلي لأيام الشتاء.
هذا صوم واجب ولا نفل قضاء؟
بس نية القلب يعني صم، قلت يعني عندي فد عاجة يعني فد واحد عندي من لها المريض.
إيه؟
قلت إذا شفى يعني
نظر
قلبي يعني
نذر يعني.
إيه إيه. قلت باصوم عقب رمضان، بس ما قلت أنا مباشر يعني، قلت باصوم إن شاء الله.
إيه. أم علي
يعني واصلة.
أم علي، أنت قلتي بلسانك ولا بقلبك؟
لا بقلبي
يعني. ما تلفظ، ما قلت لله علي نذر 10 أيام؟
لا ما لفظ.
طيب.
نية قلبي، قلت بصوم 10 أيام. وحين الصائم متابع يعني، حين صمت الشوار وحين يومين متابع، بس مرة مال السكر والكبر السن شوي عندي هبوط، أقدر يعني أجلي لي
إن شاء الله يا معلي.
تسلم.
مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا. ها فضل يا رفيعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أبا أسأل، إن كل شيء في حياتنا مكتوب عند الله تعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، فلماذا يحاسبنا الله وهو يعلم كل ما سيحدث قبل أن يخلقنا؟ ولدي سؤال آخر لو سمحت. إني أشعر بالوسواس في داخلي، وهو الشك في الإسلام بأنه دين غير صحيح، فماذا أفعل كي يزول عني هذا الوسواس والشك بالإسلام؟ أن إسلامنا غلط، هذا أشكنا في الإسلام، بس أنا ما أريد أشك، بس أحس فيني وسواس يخليني أشك في هالدين.
إن شاء الله يا رفيعة.
العفو.
أهلا وسهلا.
يلا مع السلامة.
مع السلامة. أم سحر.
أيوة. السلام عليكم شيخ.
تفضل يا أم سحر. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
الحمد لله.
الله يرضى عليك. شوف، زوجي كان قبل تسكر المساجد كان في المسجد يقرأ في القرآن.
أي.
بعد ما سكروا المساجد شل القرآن مع الساند حقه مع أهل البيت.
أي.
مثل هذا ما يصلح رجعه. قال لا، إذا فتحت المساجد رجعته، بس يعني من قبل رمضان ماخذ. ما أدري وش هذا يا شيخ.
يعني الآن المصحف ما زال مع المصحف؟
أيوة، مع لحد الآن
في البيت.
والساند حقه. أيوة مع.
أيوة والستاند. أي نعم. طيب.
أيوة. أول شو اسمه، وبعدين هو يا شيخ بعد ما فتحت المساجد هو يعني عنده أمراض مزمنة، عنده سكر، عنده ضغط، ما أدري يقدر يقعد ولا يصلي. وابني برضو نفس عنده حساسية في الصدر، يعني أي غبار، أي غبار في وجه العدو أو رطوبة ينكتب على طول، يعني كلهم خايفين يرثون، ما أدري يا شيخ.
إن شاء الله يا مسحر.
يعطيك العافية.
يعافيكي. مرحبا. أبو خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله بالخير.
مساء الخير والعافية.
كل عام وأنت طيب.
وأنت طيب. وأنت طيب. الله يحييك.
الشيخ عندي ثلاثة.
الصوت يا أبو خالد لو سمحت، الصوت.
عندي ثلاثة أسئلة للشيخ.
تفضل.
وهذا الصوت.
إيه تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، في رمضان كان نقوم الساعة 3 قد صلاة تهجد.
إيه.
صلي ست ركعات. بعدين نصلي ركعة، لكن قبل نصلي جماعة في الأولاد في المنزل ونصلي جماعة ونوتر.
إيه.
هني نحن نقوم نصلي ست ركعات ما في المسجد. هل عملنا صحيح؟
يعني الست ركعات الأخيرة ما توترون فيها؟
ما توتر فيها لأن طيب. نصلي جماعة الوتر.
إن شاء الله.
مع التراويح.
إن شاء الله إن شاء الله. سؤال ثاني.
في السؤال الثاني لو تسمح صلي سنة.
إيه.
وجماعة يصلوا مثلا فرض المغرب.
أي
أو فرض هل يعني هم يصلوا صلاة يعني جماعة وأنا أصلي سنة.
أي طيب.
سؤال الثالث ولد عمره 13 سنة يجوز يصلي وما يعني يحفظ قطار الصور.
كم عمره؟
جماعة 13 سنة ما شاء الله.
أيوة.
تمام شيخ.
يصلي إمام يعني؟
يصلي إمام.
إن شاء الله يا أبو خالد.
يحفظ قطار الصور.
إن شاء الله.
وفي تكمل السؤال الأول لو تسمح
أيه؟
نصلي اللي هو التهجد
أيوة
ثلاث ركعات وأذن الفجر وأذن الفجر هل نكمل ولا نقطع الصلاة بعد ما نكمل مثلا ركعتين الأخريات
يعني أنتم تصلون
نصلي ركعتين ركعتين
أيوة
وأذن الفجر علينا ونحن مثلا في الركعة الأخيرة مثلا
لكن أنتم أوترتم أول الليل.
هي أوترنا.
إن شاء الله إن شاء الله يا أبو خالد.
أبشر.
إن شاء الله يا أبو خالد. أبشر. أبشر يا أبو خالد.
والله نكمل الصلاة والأذان يذن.
أبشر يا أبو خالد. أبشر. تسمع الجواب. مرحبا ومسهلا. الله يحييك. آمين. جزاك الله خير. أم خالد الفجيرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيك بالخير والعافية.
النور والعافية والرضا.
يعطيك الصحة والعافية. عندي سؤال واحد لو سمحتي.
تفضلي.
نحن أيام الحمد لله رمضان انقضى وهذا كنا نصلي تراويح ومع الشفع والوتر 11 ركعة.
إيه.
الحين قبل الشفع والوتر كم ركعة نصلي يا شيخ؟
كيف قبل الشفع والوتر؟
يعني القيام هل الظل على ما هو بنفس التراويح؟
الحين الوتر يوم خالد هي الركعة الأخيرة الحادي عشر
إيه الوتر
والباقي كله من قيام الليل العشر ركعات هذه كلها من قيام الليل أنت شلون تصلين الآن بعد العشاء تصلين إيش تصلين
لا شيخ من الساعة 2
ساعة 2 تصلين 11 ركعة
أصلي 11 ركعة اللي من ضمنهم الشفع والوتر بالآخر
إيه إن شاء الله أبشر يوم خالد
هل هذا صح شيخ
إن شاء الله
جزاك الله خير
مرحبا عبد العزيز عبد العزيز من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
رب الخير يا شيخ.
سنور العافية.
السؤال الأول يا شيخ الحمد لله مع عادة فتح المساجد.
أي.
هل يصح للإمام لا يأتي المسجد يعني خوفا على نفسه أم أنه ينبغي له أن يعني أن يحضر كي يرشد الناس ويعظهم ويوجههم؟
يعني ما يأتي المسجد أبد؟
خوفا على نفسه يا شيخ من الفيروس.
يسمحون له الجهة المسؤولة؟
اي نعم
يعني اذا كان مريض يعني قصدك
لا اذا مثلي ما في خاف على من نفسه صاير سيوكل يوكل المؤذن
ان شاء الله يا ادرس
صار الثاني شيخ حكم من لا يصلي جمعه اذا نفس الكلام شيخ حكم لا يصلي جمعه خوفا على الناس من الفيروس المدى الكبير احيانا يكون المصلين كثر فيخاف على نفسه فيصلي بس ثلاثه خمسه صلاه وخمسه في مسجد حي لانه صغير والمصلين فيه قليل
ان شاء الله
جزاكم
الله خير الله يحييك نعم تفضل يا فاطمة من عمان راحت تفضل عماد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
معك عماد من الأردن
حياك الله أهلا وسهلا عماد
والله لو سمحت إحنا عندنا في المملكة الأردنية مأمورين بالصلاة على النبي بعد الأذان جهرا على المآذن
أيه.
شو حكم هذا الشيء
إن شاء الله
إن شاء الله
أهلا وسهلا مريم
أيوة السلام عليكم
عليكم السلام
كيف حالك يا شيخ
أهلا وسهلا ومرحبا
سلام وانت بخير
أنت طيبة أختي
شيخ عندي سؤالين
تفضلي
تفضلك بخصوص الصلاة إذا معروف أن سورة التوبة بدايتها ما نقرأ ما نقول فيها البسملة
صح
فإذا صلينا مثلا فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بداية الصلاة
إن شاء الله.
وإذا جينا بالركعة الثانية وكملنا السورة شو نقول؟ نقول بسم الله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شو اسمه برمضان العذر الشرعي وقت العذر الشرعي شو اسمه الحمد لله اغتسلت لا نويت النية قبل الفجر لأساس إني أصوم بس يوم جيت نش الفجر شو اسمه ما قدرت بس أنا وأنا صبحت صمت فهل يجوز صومي شيخ؟
لا العفو أخت مريم أنت لأن تقولي كان عليك العذر الشرعي وانتهى ولكن غير غير متأكدة قبل الفجر نويت أنك تصومين
أيوة
وبعدين
بس يوميت نش الفجر على أساس أني أبقى أغتسل ما قدرت
يعني أي لكن قصدك أنك تركت الاغتسال بس
هي تركت الاغتسال
ونويت من قبل الفجر والحمد لله ما نزل عليك استمر يعني الطهر
أيوة استمر
إن شاء الله أبشر يا مريم
وسبحت اغتسلت يعني الساعة 8
إن شاء الله إن شاء الله
جزاك الله خير
مرحبا مريم فضل يا عائشة
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
بس محتاج شخص أسألك السؤال خاص ما أدري والله كيف بس إني بصرح
أختي عائشة ما سمعت شيء منك الله يرضى عليك الصوت يقطع عندي
فيه اسمعني الحين
أنت سؤالك خاص ولا تبغى تسألين هنا على الهواء؟ خلاص رقم البرنامج الواتس أب خذيه طال عمرك الآن المخرج بيساعدنا جزاه الله خير وارسلي على شو اسمه على رقم الواتس أب هذا أمامك أختي عائشة هذا أمامك سجليه الدولي طبعا بارك الله فيك الله يحفظك نكتفي بهذا الله يبارك في الجميع إن شاء الله نفتح الأسئلة بعد قليل بقي عندي بالأمس الأخت أم زياد من الشارقة ضاق الوقت عن الإجابة على سؤالها تقول عندها بنت طبيبة في دولة أوروبية تعاني مشكلة من صلاة العشاء تقول يعني مشكلتها إذا ما نامت في الليل يعني في النهار عندها استلام في المستشفى ويسبب لها إشكالات كثيرة أما إذا كان يعني مسألة الاستلام والدوام إذا كان ليلي ما عنده مشكلة في صلاة العشاء وتقول الحمد لله هي مواظبة على صلاة الفجر وبقية الصلوات أم زياد بارك الله فيك وبارك الله في بنتك وأسأل الله تعالى أن يثبتها ويعينها ويقويها ويتقبل منها أخت الفاضلة يعني بالنسبة لابنتك فيما فهمت من سؤالك أن مشكلتها فقط في صلاة العشاء لأن لما ترجع على المغرب مثلا تنام ولو أنها بقيت سبب لها إشكالات الحل سهل جدا ولله الحمد والمنة أنت ذكرتي تقول بأنها تطلب قضية الجمع بين المغرب والعشاء لا هو في عندنا أكثر من حل الحل الأول الله يبارك فيك أنها تصبر وتجاهد نفسها حتى تصلي العشاء ثم تنام بعد صلاة العشاء خاصة وأن الوقت بين المغرب والعشاء ما يستغرق أكثر يعني ساعة ساعة وربع تقريبا بهذه الحدود وأكيد عندهم التوقيت هذا الحل الأول الحل الثاني تقول لا يعني صعب عليها هي تأتي مرهقة ومجهدة وبالكاد تصلي المغرب ثم تنام ممكن في هذه الحالة الله يرضى عليك ويبارك فيك تخبرينها بأن تؤخر صلاة العشاء إلى وقت الضرورة ما هو وقت الضرورة عندنا صلاة العشاء لها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة وقت الاختيار إلى منتصف الليل في القول الراجح من أقوال أهل العلم فإذا انتصف الليل انتهى وقت صلاة العشاء وقت الضرورة لمثل حالة ابنتك يمتد إلى قيل إلى ثلث الليل وقيل إلى طلوع الفجر الذي يحرم على الصائم أن يأكل ويشرب إذا طلع الفجر وهذا قول قوي فمثل حالة بنتك يعني ممكن أنها تصلي المغرب وتنام ثم قبل صلاة الفجر بساعة بأربعين دقيقة بأكثر بأقل تقوم تصلي العشاء ولله الحمد وتستعد لصلاة الفجر وتذهب إلى دوامها هذا حل من الحلول الشرعية ولله الحمد في حل ثالث إذا صعب عليها الأمر وصلت إلى حالة من المشقة الشديدة والأمر ليس على سبيل الدوام وإنما فترات الاستلام ممكن أنها تقدم العشاء مع المغرب تصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات وتنام بعد ذلك لكن على شرط أن لا يكون هذا يعني عادة مستمرة وحالة دائمة معها يا أم زياد بارك الله فيك أم علي من أبو ظبي تقول عندها بنت يعني أفطرت 10 أيام وبعد رمضان ما صامت الماضي طبعا تقول بسبب الحمل والولادة وهكذا يقول يعني تقول جاء حمل وولادة وشيء من هذا القبيل تقول ماذا عليها هل عليها القضاء هل عليها إطعام أم ماذا أم علي بارك الله فيك بالنسبة لابنتك ذمتها الآن مشغولة بصيام 10 أيام، والواجب عليها أن تبادر إلى صيام هذه الأيام 10. الحالة اللي وصفتيها بالنسبة لابنتك دل على أن ما فرطت ولا تساهلت، ما تساهلت ولا فرطت ولا تكاسلت، ولذلك ليس عليها إلا الصيام، ليس عليها إلا الصيام. فمتى ما إن وجدت قدرة واستطاعة للصوم قضت هذه الأيام، ولا يلزم أن تكون متتابعة، يعني ممكن كل أسبوع تصوم لها يوم يومين مثلا حتى تنهي القضاء اللي في ذمتها. أما إذا تساهلت وتهاونت قبل رمضان الماضي، جتها فرصة أنها تصوم وقالت لا فيما بعد فيما بعد، ودخل عليها رمضان وما صامت تكاسلا تهاونا هكذا، فإن عليها مع الصيام تطعم مسكين عن كل يوم، يعني تصوم 10 أيام وتطعم 10 مساكين. اللي فهمت من سؤالك بأن ابنتك غير مفرطة وغير متساهلة ولا متهاونة، وإنما يعني قدر الله عليها حمل ورضاع وولادة وشيء من هذا القبيل، ما عليها إلا القضاء يا أم علي. أم علي تقول يعني أنا عندي نية الصيام، تقول لا، تقول إن يعني في حديث في قلبي إني أصوم 10 أيام، تقول أنا ما تلفظ في هذا، يعني متى أصوم هذه الأيام، ممكن أخرها إلى الشتاء وشيء من هذا القبيل. أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للنذر لا ينعقد في القلب، فمن نذر بقلبه وفي نفسه فإن النذر لا ينعقد، ينعقد النذر بالقول. فإذا قلت لله علي أن أصوم، لله علي أن أتصدق، انعقد النذر، انعقد النذر. أما حديث النفس فهذا لا ينعقد به النذر ولا الحلف ولا الطلاق ولا القسم ولا أي شيء من هذه الأشياء بارك الله فيك، فأنت في حل ولله الحمد والمنة. تقول والله أنا حابة أصوم 10 أيام، الله يقويك ويعطيك العافية ويعينك ويساعدك يا رب، وما في بأس لو أخرتي إلى الشتاء، ما في بأس، ما في بأس، لأن أصلا مو واجب عليك، لم يجب عليك. لماذا؟ لأنك ما تلفظتي، أنت تقول حديث نفس فقط كما بينتي لي في السؤال، ما عليك الشيء ولله الحمد. ولو صمت الاثنين والخميس مثلا أو 3 أيام البيض كل من كل شهر، طيب الحمد لله يكفيك هذا بارك الله فيك. رفيعة من العين تقول يعني معلوم بأن الله يعني كتب كل شيء في حياتنا، وتقول لماذا يحاسبنا الله عز وجل. رفيعة بارك الله فيك وثبتك الله وأعانك. طبعا الأصل أن الإنسان يتأدب مع الله عز وجل لما يسأل مثل هذه الأسئلة بارك الله فيك، فلا يجوز للإنسان أن يقول لماذا يا رب كذا، كأنه يحاسب ربه، كأنه يناقش ربه، هذا ما يجوز. ولذلك الإنسان يتأدب مع الله عز وجل، فالله عز وجل على كل شيء قدير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا. فلذلك الله يحفظك ويبارك فيك ويثبتك يا رب. بالنسبة لله عز وجل استحق اسم العليم واسم العلام، لماذا؟ لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل علم ما الخلق فاعلون قبل أن يخلقهم، ولذلك كتب عليهم مقادير كل شيء. وعندنا القدر له مراتب، العلم والكتابة والمشيئة والخلق والخلق والمشيئة، هذا كلها من أركان القدر، ولذلك من المهم جدا أن تفهمي هذا المعنى. فالله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الأشياء، قبل أن يخلق الأشياء، ولله الحكمة البالغة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله عز وجل لا يجوز للإنسان أن يناقش ربه بمثل هذه الطريقة، ليش تحاسبنا وأنت كتبت علينا كذا. ولذلك الله عز وجل أكذب المشركين يوم القيامة حينما يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، أكذبهم الله وأكفرهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق الإنسان وجعل له إرادة، قال جل وعلا وهديناه النجدين. الله عز وجل خلق الإنسان وبين له طريق الحق الذي يوصل إلى جنة عالية، وطريق النار والعياذ بالله الذي يقود إلى نار هاوية، نسأل الله العافية والسلامة. والإنسان أعطاه الله عز وجل اختيار، فهو يرى الحق ويجب عليه أن يسلكه، ويرى الباطل ويجب عليه أن يبتعد عنه. هذا هو. لذلك الآن بعض الناس لما يجي في مسائل الشرع يكذب، يقول الله قدر عليني ما أصلي، الله قدر، لكن لما يجي في مسائل الدنيا لا ما يكذب، يقول لا لابد يتخذ الأسباب والوسائل ويحاول يحمي نفسه ويحاول يحافظ على ذاته.
طيب لماذا لا تقول مثلا قدر الله علي أني أنا أضع يدي في النار وإنما تحترق مثلا؟ يعني الآن ليش ما تجربين تقول لا أحط يدي في النار، إن قدر الله علي أني أحترق أحترق، وإن قدر الله ما أحترق ما أحترق، تسوينها ما تسوينها، ليش؟ لأنك تعرفين بأن هذه نار حارقة. كذلك السفر، لو إنسان أراد أن يسافر وفي طريقين، طريق آمن طويل طريق آمن طويل جدا وطريق غير آمن وقصير جدا المسافة، تسلكين أي طريق؟ الآمن حتى لو كان طويل. طيب ليش ما تقولين قدر الله، اللي مقدر الله كاتب أبروح مع هذا الطريق اللي فيه قطاع طرق ولصوص وفيه سباع وفيه كذا؟ ما لذلك الإنسان يجب أن يتعامل مع ربي عز وجل كما يتعامل الآن مع واقعه في حياتك. ولذلك بنتي الله يحفظك، الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، الله عز وجل علام الغيوب سبحانه وتعالى، ولذلك استحق اسم العليم والعلام سبحانه، لأنه يعلم كل شيء. وإذا قلنا بأن الله عز وجل يعني قضية أنه ما يعلم الأشياء المستقبلة، كفرنا بالله عز وجل والعياذ بالله. ولذلك يستوي مع الخلق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة، فالخلق هم الذين علومهم محدودة، فهم علومهم ضيقة ومحدودة. فالله يحفظك ويبارك فيك، يعني لابد أن تعلمي أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ما يصح إسلام إنسان إلا أن يقف على قنطرة التسليم لله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وخلق كل شيء فقدره وتقديره. وبالمناسبة ما في ملة من الملل اللي أنزل الله عليها كتب سماوية سواء في القديم أو الموجودة إلا تؤمن بالقدر، تؤمن بالقدر، ما في ملة ولا مذهب ولا دين إلا يؤمن بالقدر، ممن بعث الله فيهم أنبياء ورسل وأنزل عليهم كتب يؤمنون بالقدر، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنا من أسمائه القدير ومن أسمائه العليم ومن أسمائه الخبير والحكيم جل الله وتعالى ربنا. رفيعة تقول يعني أنا عندي وساوس أشك في الدين الإسلام وشيء من هذا القبيل. رفيعة بارك الله فيك، يعني هو هذا سؤالك الثاني يدل على أن عندك شيء من الوساوس، شيء من الأشياء، لأن مثل هذه الأسئلة ما يطرحها إنسان إلا وهو يعاني، عنده معاناة يعني في مسائل الإيمان، والسبب هو الإنسان نفسه، لأن الله عز وجل أقام الحجة على الخلق ببعثة الرسل وبإنزال الكتب وبوضوح الحجة وبيان المحجة والآيات الكونية المشاهدة والآيات الشرعية الموجودة في كتاب الله، فقام الله عز وجل الحجة على الخلق، بقي على الإنسان هو الذي يحرص على التمسك بهذا الإيمان وبهذا الدين. الله عز وجل إذا أحب عبدا منحه هذا الإسلام وهبه هذا الدين، هذا الدين دين الإسلام ما يعطيه إلا كل أحد، يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وهذا صحيح. شوف لاحظ الآن الدنيا يشترك فيها المسلم وغير المسلم، بل قد يكون غير المسلم أكثر حظوة بالدنيا، أكثر حظوة وأكثر ملك للدنيا، أما الدين يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ولذلك حينما يمنحنا الله الإسلام الذي رضيه دينا قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الهبة وهذه المنحة وهذه النعمة اللي أتتنا من دون تعب، من دون تعب الله عز وجل منحنا الإسلام، هل من العقل أننا نفرط فيه، ولا الواجب أننا نستمسك ونعض عليه بالنواجذ؟ فلذلك اللي أنت فيه نعمة عظيمة، لا تسمحين للشيطان شياطين الإنس أو الجن أنهم يلطخون هذه الجوهرة الثمينة التي في قلبك وفي صدرك، لا تسمحين لنفسك أبدا أنك تذهبين إلى المواطن الخطيرة التي تشككين فيها بدينك وإسلامك، وتقفين على أرض غير صلبة حينما تقرأين قراءات مغلوطة أو تستمعين إلى أناس يشككون الناس في دينهم، أو تتابعين مثلا يعني مواد، مثلا هذه المواد تؤثر على عقيدتك على عقيدتك وعلى إيمانك وعلى إسلامك، ولذلك الواجب على الإنسان أولا، النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يدعو ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. قالوا يا رسول الله نراك تكثر، قال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني أكثري من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الثاني، الاستجابة لله وللنبي عليه الصلاة والسلام بفعل الأوامر اجتناب النواهي، هذه مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان البعيد عن شعائر الإسلام والدين طبيعي جدا أن يغرد به الشيطان خارج سرب أهل الإيمان، وأن يختطفه من هذه المناخات الإيمانية والأجواء الصحية، فيأخذه إلى أجواء مريضة مليئة بالشك، مليئة بهذا الاعتقاد الفاسد. أمر آخر، أطلب العلم الشرعي، وأهم شيء علم الاعتقاد، علم التوحيد، هذا من أعظم المثبتات بإذن الله عز وجل. أمر آخر، أن الإنسان طبعا مع العلوم الأخرى الإنسان يحرص على أن يسد كل ما من شأنه أن يؤثر على دينه وعلى إيمانه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر بن الخطاب هذا العملاق من عمالقة الإيمان، ركن من أركان هذه الملة، رأى بيدي ورقة من التوراة، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال ورقة، قال أمتهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فخاف عمر وبكى وتاب إلى الله عز وجل. عمر خاف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي الواحد منا يعني بالكاد يعني يمشي في الإسلام أعرج يمشي في الإسلام، ما عنده شيء، ومع ذلك يقول والله أنا ما أسمح بأحد يوصي على عقلي، يقرأ ما شاء ويستمع إلى من شاء وينظر فيما شاء، طبيعي جدا يهتز إيمانه ويهتز يقينه، طبيعي جدا. يعني أنت الآن الجوهرة هي جوهرة الجميلة، لو كل يد لمستها لطختها تقل قيمتها، فكيف بهذا الإيمان الذي هو يعني شيء صافي يفتح الإنسان عليه يعني مجالات والعياذ بالله تلوث وتسود هذا الإيمان الأبيض الصافي، طبيعي جدا. أمر آخر بارك الله فيك، يعني إذا الإنسان جاء مثل هذا الشعور يحمد الله عز وجل إذا رأى بأن نفسه تدفع هذا تدفع هذه الوساوس وترفض هذه الواردات، هذا يدل على أن هناك إيمان متربع على عرش القلب، تتحطم على صخرة الإيمان هذه الواردات. أما إذا شاف نفسه لا ينبسط يسترسل ويرتاح مع هذه الوساوس، لا، هذا يجدد إسلامه وإيمانه، هذا على خطر، هذا الآن يعني على شفا جرف انهار، نسأل الله العافية والسلام. أما إذا شاف لا، هناك إنكار وبكاء وانزعاج، مثل ما كان الصحابة جاءهم الشيطان لما شاف إيمانهم يرتفع ودينهم يقوى ويصلب، جاءهم الشيطان و يذكرهم بكذا وكذا، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله والله إن أحدنا ليتمنى لو يتردى من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر، ما استطاعوا يقولونه للنبي عليه الصلاة والسلام. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فأي إنسان تجي مثل هذه الواردات طبيعي، خاصة لما الإنسان يقوى في الدين ويقوى في الإيمان، الشيطان ما يرضى، يحاول يشوش ويشغب عليه، فإذا شاف رفض وعدم قبول وشاف انزعاج، هذا دلالة على صحة الإيمان، ظاهرة صحية، الشيطان ما يقوى عليه. أما إذا شاف لا، استرسال واطمئنان ومحاولة يعني تتبع لهذا الأشياء، لا لا لا، على خطر، نسأل الله العافية والسلام. فيا بنتي الله يحفظك، عندك جوهرة ثمينة، جوهرة تمسك بها واستعمل الوسائل تعين على الثبات، ويوم القيامة لا يغني والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يوم إذا شان يغنيه، والله لو اجتمع الخلق كلهم على أن يكفروا بالله ما ضر الله شيئا، ولو اجتمعوا كلهم على أن يسلموا ويؤمنوا ما نفع الله شيء. هذا لأن الله، فمن يخلق كمن لا يخلق، الله عز وجل هو الخلاق العليم، ليس بحاجة إلى البشر ولا يعني يصله ضرر من البشر. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. نسأل الله العافية والسلامة. أم سحر من السعودية تقول يعني زوجها قبل ما تسكر المساجد تقول أخذ مصحف مع الستاند حق الحامل الكرسي كرسي المصحف، تقول أخذ من المسجد ويقرأ فيه في البيت، تقول لي أنا قلت لا هذا تبع المسجد، قال لا أقرأ فيه. أم سحر بارك الله فيك، ما دام أنه أخذ في مثل هذه الفترة وحب أنه يعني يكمل قراءته فيه وما عنده مصحف في البيت، يعني لا بأس، لأن المصاحف المساجد مغلقة وما أحد يستفيد من هذه المصاحف لا بأس، لكن بشرط أن يعلم بأنه ضامن لهذا المصحف إذا تلف أو إذا تمزق أو إذا مثلا حصل له شيء. لماذا؟ لأن هذا المصحف وقف والكرسي المصحف وقف فيضمن، ولذلك بمجرد فتح المساجد وفتحت عندكم المساجد يجب عليه أن يرجع المسجد، ولا يجوز له أن يخرجه من المسجد، لازم يعرف هذا الشيء لأن هذا وقف، فالمصحف وكرسي المصحف هذا وقف المسجد الآن يرجعه، وإذا شاف أن المصحف تلف أو تغير أو تقطع منه شيء أو سقط عليه شيء يضمن يجيب مثله ويحطه في المسجد. بارك الله فيك وفيه. أم سحر تقول يعني زوجي عنده أمراض مزمنة وعندي ولد أيضا عنده حساسية الصدر وشيء من هذا القبيل، تقول يعني هل بالإمكان أنهم ما يشهدون الجماعة؟ أم سحر بارك الله فيك، طبعا فتاوى أهل العلم يعني ظهرت وخرجت ولله الحمد تبين بأن صلاة الجماعة طبعا واجبة على القادر المستطيع الذكر البالغ طبعا، وليس ثم سبب من الأسباب يمنعهم من حضور الجماعة، ونبهوا على قضية من يعاني من أمراض احتمال كبير بأن الالتقاط للفيروس يكون سريع مثل الأمراض في الجهاز التنفسي وشيء من هذا القبيل، فهؤلاء يعني عذرهم الشارع الحكيم ولله الحمد والمنة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فابنك الذي يعاني من حساسية الصدر ومن الرطوبة وزوجك أيضا يعاني من أمراض مزمنة لا بأس لو أنهم تخلفوا عن الجماعة في المسجد يصلون جماعة في البيت، لأن مقصد الشرع إقامة الجماعة. الآن بعض الناس يعتقد بأن الجماعة ما تقام إلا في المسجد، لا تقام في البيت الحمد لله، وله أجر الحمد لله صلاة الجماعة في المسجد خاصة إذا كان معذور في الحضور، إذا كان معذور في الحضور. فزوجك ما دام عنده أمراض مزمنة والأطباء ينصحون والإرشادات الصحية والطبية تقول انتبهوا وينبهون على هذا، وكذلك ابنك الله يحفظ الجميع، لا يصلون جماعة في البيت وما عليهم شيء، ويكتب لهم أجر الجماعة بإذن الله جل وعلا. أبو خالد بن عمان يقول في رمضان كنا نقوم الساعة 3 نصلي 6 ركعات، يقول قبلها كنا نصلي مع الأولاد ونوتر بهم، يقول نصلي ونوتر بهم، وأحيانا يدخل علينا أذان الفجر وحنا نصلي، يقول ما العمل في مثل هذا الحال؟ أبو خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك، تقبل الله منك، وأحسنت حينما صليت بأهل البيت الوتر في أول الليل، لأن هذا الاجتماع على الصلاة طيب. فكثير من الأسر بعض الآباء وبعض يعني الأزواج يحبون يطولون الصلاة، لكن يقولون قدمنا مصلحة اجتماع الأسرة على مصلحة التطويل، وهذا فقه جميل ورائع. فجزاك الله خير وتشكر على هذا العمل، جمعت عيالك واللي في البيت وصليت فيهم وأوترت، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. والقضية ليست قضية صلاة، أنا أجزم أن أغلب أهل البيوت تعلموا في رمضان أحكام ما كانوا يعرفونها، صح ولا لا؟ كثير من الناس ما كان يدري، لما شاف أبوهم يصلي بهم ولا أخوهم ولا المرأة تشوف زوجها، تعلموا سنن كثيرة كانوا ما يطبقونها، تعلموا أحكام الوتر، أحكام قيام الليل، أشياء كثيرة ولله الحمد، تعلموا كيفية معالجة الخطأ في الصلاة، لما يحصل مثلا خطأ كيف يعالجونه وكيف يسجدون للسهو، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. قيامكم الساعة 3 بالليل ما في بأس ولله الحمد، لكن بشرط أنك ما توتر مرة ثانية، لأنك أوترت أول الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. فإذا كنت ما توتر آخر الليل الساعة 3 تصلي شفع، يعني تشفع كل ركعتين، ما في بأس. طيب الله يبارك فيك، عندك الآن مسألة تقول والله أذن علي وأنا أصلي، ما في شيء، تكمل صلاتك ولله الحمد، ما دام أنك افتتحتها بالتكبير ودخل عليك الوقت، حتى لو كان يعني وتر. الآن بعض الناس هو يصلي الوتر مثلا يتفاجئ بالأذان يكمل، ما ينقض صلاته، لا يكمل صلاته ولله الحمد. فإكمالكم الصلاة أثناء الأذان ما عليكم شيء ولله الحمد والمنة. أبو خالد يسأل عن صلاة الـ يعني نعم يقول صلاة الجماعة يقول صلاة السنة يقول يصلون فرض المغرب. أنا ما فهمت والله السؤال نسيته أبو خالد يقول. طيب خلني أروح للسؤال الثالث يا أبو خالد وبعدين أرجع إن شاء الله تذكره. يقول عندي ولد عمره 13 سنة هل يجوز أنه يصلي بنا إمام؟ يقول يحفظ قصار السور. أبو خالد نعم بارك الله فيك يجوز، وسبق أنني أجبت أكثر من مرة على أولاد اللهم بارك اتصلوا بنا في البرنامج اللي عمره 8 واللي عمره 12 ما في بأس بارك الله فيك. فالراجح من قولي أهل العلم صحة إمامة الولد الغلام طبعا الذكر المميز، فإذا كان 7 سنوات فأكثر يجوز أن يصلي إماما وتصح صلاته وصلاة من وراءه، ويجوز في الراجح أيضا من أقوال أهل العلم أن يأمهم في الفرض وفي النفل، في الفرض يعني الصلوات الخمس وفي النفل يعني صلاة التراويح مثلا وصلاة القيام، هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة. أبو خالد يقول بالنسبة لصلاة إذا كان الإنسان يصلي السنة، تذكرت السؤال، يقول دخل عليه قام الجماعة يصلون المغرب، يقول ما التصرف الصحيح بالنسبة للإنسان اللي قاعد يتنفل في مثل هذا الحال؟ أبو خالد الله يرضى عليك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا صلاة إلا الفريضة المكتوبة الفريضة. فالإنسان اللي يتسنن سواء تحية مسجد أو سنة قبلية مثلا أو سنة وضوء أو سنة مطلقة وأقيمت الصلاة، فالواجب عليه إذا كان في وسط الصلاة أن يقطع الصلاة ويلحق بالجماعة، يقطع الصلاة من دون سلام، ما في حاجة إلى السلام، يقطع الصلاة ويلحق بالجماعة. لماذا؟ لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الجماعة خير من الدنيا وما فيها كما وردت بذلك الأحاديث. أما إذا كان في آخر صلاة السنة يعني في التشهد مثلا، الآن هو في التشهد وأقيمت الصلاة، يستعجل ويكمل صلاته ويدخل معهم ويستطيع أنه يدرك تكبيرة الإحرام في هذه الفترة بارك الله فيك. تفضل يا أم صلاح من الأردن.
أسكر الخط.
تفضل يا أم صلاح.
أيوة. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بدي أسألك أنا نسيت. الله الله
اخفضي للتلفزيون. الله يرضى لي عليك، اخفضي للتلفزيون اسمعي من الهاتف.
وبعد ما شبك ما بعد ما شربت مي يا شيخ عرفت انه باقي مأذن الي نص ساعة.
ايه
هذا
الفجر.
صلاة الفجر صيام الست من شوال.
ها ان شاء الله. طيب. يا صلاح
شو اعمل؟ اعيد اليوم ولا شو اعمل؟
ان شاء الله. ابشر يا صلاح.
يلا شكرا يا اخي.
اهلا وسهلا. حسن تفضل. يا حسن الفجيرة. حسن
ألا
تفضل.
لو سمحت بس الشيخ عندي سؤال. عندي ربيعي
ايه
دوم يحلف علي ورفقة ابوك وعزة ابوك ومعزة ابوك عندك وعزة امك ودوم يحلف علي.
ايه
يعني شو
ان شاء الله يا حسن تسمع التوجيه بحول الله.
جزاك الله.
يا مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر. عندي الاخت ام خالد من الفجيرة تقول يعني تقول ايام رمضان بالنسبه للتراويح تقول يعني كيف نصليها 11 ركعه وشلون مساله الشفع الوتر. ام خالد الله يرضى عليك، طبعا صلاه الليل مثنى مثنى، صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بركعه، حديث النبي عليه الصلاه والسلام. واعدل وافضل صلاه 11 ركعه مثل ما يصلي الناس الان، وهذه 11 ركعه اما اول الليل او اوسط الليل او اخر الليل، وافضل شيء اخر الليل، هذا افضل شيء. قضية كيف تصلينا ركعتين ركعتين هذا قيام الليل، الآن 10 ركعات هذه كلها من قيام الليل والوتر أيضا، لكن اللي يطلق عليه الوتر هي الركعة الأخيرة بس، اللي قبله كل هذا من قيام الليل. الشفع يسمى شفع، كل شفع، لأن الشفع هو ضم شيء إلى شيء، حتى يصبح شيئا واحد، شيء إلى شيء، ركعتين، هذا المعنى. ولذلك تصلي ركعتين 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 ثم توترين آخر شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن لو شخص مثلا صلى ثلاث ركعات جميع، قلنا هذه الركعات كلها وتر، لاحظت كيف؟ إذا سرد الركعات ثلاث صارت كلها وتر، خمس ركعات جميع هذه وتر، سبع ركعات جميع يسلم في الأخير هذه وتر، هذا المعنى. بارك الله فيك. عبد العزيز من السعودية يقول يعني الآن مع فتح المساجد هل يجوز للإمام أن يتخلف عن الصلاة، عن إمامة المصلين خوفا على نفسه؟ يا عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة للإمام إما أن يكون سليما وإما أن يكون مريضا، فإذا كان سليما فلا يجوز. وأعتقد بأن الجهة المسؤولة عن المساجد الوزارة لا تسمح لإمام أن يتخلف بدعوى احتمالية الإصابة، وإلا ما فتحت المساجد، لأن كل واحد الآن احتمال يتعرض للإصابة، صح ولا لا؟ فلذلك الإمام مسؤول ويأخذ مكافأة على إمامته ومعطى بيت يسكن فيه مجانا، ولكن يجب عليه أن يصلي بالمسلمين. أما إذا كان لا، الرجل يعاني مشاكل في الجهاز التنفسي، عند أمراض مزمنة، على خطر الرجل، لازم يستأذن الجهة، ما يجوز لأنه يوكل مؤذن أو واحد من الجماعة من جماعة المسجد، يستأذن الجهة يقول والله يا جماعة الخير أنا عندي مشاكل، والإرشادات الصحية والطبية تقول بأن اللي عنده هذا النوع من الأمراض يكون أسرع التقاط من غيره للفيروسات هذه، فيستأذن الجهة، ولا يجوز له ولا يحل له أنه يطلع يعني يعمل هذا من عند رأسه، لابد أن يراجع الجهة المسؤولة. عبد العزيز يقول يعني ما حكم من لا يصلي الجمعة، يصلي الصلوات الخمس لكن لا يصلي الجمعة خوفا على نفسه؟ يا عبد العزيز بارك الله فيك، الجواب هو الجواب. بالنسبة للإنسان اللي عنده إشكالات صحية ومثل ما ذكرت قبل قليل، له الحق أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. أما يصلي الجماعة صلوات الخمس ويترك الجمعة، هذا طبعا يعني تفريق واضح بأنه تشهي، واضح بأنه من قبيل التشهي. لكن ممكن تنصح يا أخوي عبد العزيز الله يرضى عليك وتقول له يحضر آخر خطبة الجمعة إذا كان والله عنده إشكالات، أو أنه مثلا يعني ظهرت علامات على تخوفه أو شيء من هذا القبيل، يحضر آخر الخطبة ويصلي الجمعة وينصرف مباشرة، يتسنن في البيت. والآن الإرشادات على أن الناس يصلون في السنن في بيوتهم، ويعني في إرشادات طبية صحية طيبة. فأما يترك الجمعة بهذه الصورة، يصلي الصلوات الخمس ويترك الجمعة، هذا شيء عجيب. ولذلك تخبره بأنه يذهب في آخر الخطبة ويحضر الجمعة ثم ينصرف إلى بيته. عماد من الأردن بارك الله فيه يقول عندنا أمرنا بأننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في المآذن، ما حكم ذلك؟ عماد بارك الله فيك، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مظهر من مظاهر الإيمان، ومظهر من مظاهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام توحيد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيمان، الصلاة على النبي عبادة نسك، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تعبد لله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ويقول عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل على محمد. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاءت مطلقة ومقيدة، أما المطلقة فتصلي عليه في كل وقت في كل حين، تصلي عليه في الليل والنهار، في السر والجهار، في الخلوة والجلوة، في أي على أي حال تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. المقيدة ما جاء تقييدها مثلا عندنا في الصلوات الخمس، في التحيات نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، عند ذكره عليه الصلاة والسلام نصلي عليه، بعد الأذان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. إذن بعد الأذان نقول صلى الله عليه وسلم ثم نأتي بالدعاء. قضية أنني أجهر بهذا، الأصل أن هذا سنة أنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان. قضية أني أجهر بها أو مثلا أعلم بها، هذه مسألة يعني في تقديري بأنها لا تدخل ضمن البدعية، لا تدخل. لكن ما عليها عمل الصحابة أنه مثلا بعد الأذان يجهر بها، أنا ما أحفظ في هذا الشيء، في حدود علمي واطلاعي. لكن الإنسان الذي يستمع للمؤذن ويردد خلفه ثم يصلي عليه فقد أتى بالسنة، ثم يأتي بالدعاء الذي من قال هذا الدعاء حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمسألة يرجع فيها إلى علمائكم ومشايخكم فيما يتعلق بقضية يعني مسألة أنه يجهر بها. اللي أحفظ أنا أنه ما يجهر بها ولا يعني يقال بصوت جماعي مثلا، وإنما المسلم الذي يستمع إليها يردد خلف المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مريم من رأس الخيمة تقول يعني بخصوص سورة التوبة تقول ما فيها بسملة. طيب إذا صلينا نتعوذ، وأيضا إذا رجعنا نقرأ من الآيات القرآنية مثلا في الصلاة نتعوذ. مريم بارك الله فيك، عندنا أولا الاستعاذة في الصلاة ما تكون إلا مرة واحدة بس، احفظي هذا، احفظي يا مريم وكل من يشاهدني، متى؟ في أول ركعة نقول الله أكبر، هذه تكبير الإحرام، سبحانك اللهم وبحمدك، هذه دعاء إيش؟ الاستفتاح، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأكتفي. في الركعة الثانية ما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الفاتحة، لا، أقول بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح. في القراءة التي بعد سورة الفاتحة إذا جئت أقرأ سورة مثلا، سواء سورة من أولها أو من أوسطها، ما في حاجة أن آتي لا بالبسملة ولا آتي بالاستعاذة، لاحظتي؟ لا بالبسملة ولا بالاستعاذة. بعض العلماء يقول لا بأس بأن يأتي بالبسملة، يعني مثلا أنت الآن سورة التوبة ما فيها بسملة ولا تستعيذين، اكتفيت بالاستعاذة في أول الصلاة بارك الله فيك، لكن جيت تقرأي سورة مثلا الأنفال، سورة مثلا يوسف فيها بسملة، ما في حاجة أنك تقرأين تأتين بالبسملة بعدما تقرين بالفاتحة، لو قرأتيها ما عليك شيء ولا الحمد، لكن الاستعاذة يكتفى بها في أول الصلاة. رضي الله عنك وتقبل منك. مريم تقول بأن يعني العذر الشرعي انقطع عنها ورأت الطهر ونوت الصوم قبل الفجر ثم تكاسلت في مسألة الاغتسال، تقول ما اغتسلت إلا الساعة 8 وكملت صومي، صومي صحيح نعم بالنسبة للصوم صحيح، فليس من شروط صحة الصوم الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، ما دام أنك نويت قبل الفجر فالحمد لله. طبعا أخطأت في قضية تأخير الاغتسال إلى الساعة 8 لأن بالمجزوم بأنه خرج وقت صلاة الفجر وصليت قضاء وليس أداء، فتستغفرين الله عز وجل من هذا، ويعني مستقبلا لا تفعلي مثل هذا الأمر، يجوز لك أنك تأخرين الغسل بعد أذان الفجر إلى قبل طلوع الشمس، أهم شيء أنك تصلين قبل طلوع الشمس بارك الله فيك. أم صلاح من الأردن تقول يعني هي شربت الماء في صيام 6 من شوال، تقول بعد نصف ساعة من أذان المؤذن، تقول عليها شيء؟ يا أم صلاح بارك الله فيك وتقبل الله منك، إذا أخطأت أنت ما يعني ظنيت بأن الفجر أذن وتعتقدين بأن الليل ما زال باقي وتفاجأت شربت الماء ثم بعد قليل قالوا لك والله لا مأذن من نصف ساعة، صومك صحيح ولله الحمد والمنة، ما دام هذا اجتهاد منك وأنت أخطأت بهذا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أما إذا تقولين لا أنا والله تساهلت وتكاسلت وقلت خلي أشرب وبعدين أسأل وأتأكد، لا، تقضين هذا اليوم اللي هو من 6 من شوال بارك الله فيك، لكن اللي فهمت من سؤالك أنك من الحالة الأولى أخطأتي، والإنسان ما أعتقد في أحد الآن يصوم النفل ويتعمد يشرب بعد الأذان، لكن بعض الناس قد يتكاسل ويتهاون. صومك صحيح يا أختي أم صلاح، الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما دام أنك أخطأت، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب عندي حسن من الفجيرة بارك الله فيك حسن، انتهى الوقت، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على سؤالك ومع نصيحة لصاحبك، جزاك الله خير وبارك الله فيك، شكرا للمتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.